أخطأ، لعل ابن حجر رحمه الله أيضا توهم الناس يعني ضبطوا هذا. قال صالح بن أحمد، فقالوا هو عن الإمام أحمد بن حنبل. صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله ابن الإمام أحمد، صالح ابن العجلي ابنه أيضا صالح، فيروي عن أبيه فيشتبه بعضه على بعض، فتكون على يعني تذكر في بعض الأحيان يحصل هذا. أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وكذلك رجعها النسائي، وخاصة أهل الكوفة يرجحون رواية سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، سواء كانت روايات مسندة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روايات موقوفة من فتاوى عبد الله بن مسعود رحمه الله. وقال النسائي أقوى الأسانيد التي تروى، فذكر منها الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، ورجح أبو حاتم الرازي ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر، وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله النافع على رواية مالك النافع، ورجح ابن معين ترجمة يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. الثالث، التنبيه الثالث، قال الحاكم ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي، يعني إذا قيل أصح الأسانيد على الإطلاق ما يمكن، في الدنيا لا يوجد أصح الأسانيد من هذا، لا، لكن ينبغي، هذا اقتراح وترشيح الحاكم رحمه الله، وقال ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي، يعني عن عمر رضي الله عنه لا بد أن نقول أصح الأسانيد عن عمر فلان فلان فلان، عن ابن عمر شافعي عن مالك النافع لا بد أن نقول عن ابن عمر أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن ابن عن عمر، أصح الأسانيد عن أبي بكر، عن قيس بن قال أو بلد مخصوص، أصح أسانيد أهل الشام كذا وكذا، أصح أسانيد أهل الكوفة كذا وكذا. قال فأصح أسانيد الصديق أبي بكر رضي الله عنه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه عن يعني أبي بكر رضي الله عنه، وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. وقال ابن حزم أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر الزهري عن السائب بن يزيد عنه. قال الحاكم وأصح أسانيد أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عن أبيه محمد عن جده، من هو محمد عن جده، جده من هو حسين، ليس عن جد جعفر، هنا الرواية من باب عن أبيه عن جده، فجعفر بن محمد عن أبيه محمد، ومحمد يروي عن جده ليس عن جد جعفر بل جده نفسه وهو حسين، جد محمد بن علي بن الحسين عن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. هذا في الحقيقة يعني جعفر الصادق، هذه رواية معروفة عند أهل السنة، وهم يأخذون بأصح الروايات من أهل البيت أو أصح روايات أهل البيت. يأتي الشيعة في الحقيقة يجعلون رواية جعفر الصادق أيضا، لكن عندهم رواة عن جعفر الصادق وهم يأخذون جعفر الصادق أو عن قول جعفر الباقر محمد بن جعفر الباقر إلى آخره، لكن الرواة أنهم لا نعرف كيف حالهم، كثير منهم يذكرون حتى في الكافي، كثير من هؤلاء لا تجد تراجمهم إلا عندهم في رجال الكشي خاصة ومع مقاني وغيرهم، لكنك تجد في الحقيقة لا هم بأنفسهم يقولون الفاضل العلامة أو كذا بهذه الصورة، لا تجد توثيقا، والتوثيق قد يكون على ما يرون والله أعلم لا يوافق عليه أهل السنة. فجعفر بن محمد بن علي بن حسين هذا من أصح رواياته عن أهل البيت، هذا معروف عند أهل السنة. هذه عبارة الحاكم وافقه من نقلها وفيها نظر، فإن الضمير في جده انعاد إلى جعفر، فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين. هنا الرواية أكثر ما قالوا، حتى الحاكم نفسه قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، جعفر عن أبيه محمد، ومحمد عن جده الحسين، حسين بن علي عن أبيه علي عن جده علي بن الحسين عن جده علي رضي الله عنه. فعلى كل هذا الخلاف واقع، لكنه كما قال في كتاب قتل بغى قاسم من قتل بغى أن من روى عن أبيه عن جده قال محمد يروي عن جد نفسه وليس عن جد جعفر وهو الحسين. وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود أنه قال في رواية الأعرج سليمان بن داود الحاشمي أو سليمان بن داود الخولاني أن في رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي هذا الإسناد مثل الزهري عن سالم عن أبيه. ثم قال الحاكم وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، وروى قبل عن البخاري أبو الزناد عن الأعرج، وحكى غيره عن ابن المديني من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وأصح أسانيد ابن عمر مالك النافع عن ابن عمر، وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها. لعلكم تذكرون في شرح النخبة ابن حجر رحمه الله قضى في الأخير وقال يعني لا يمكن تقديم أو هذه الأقوال بعض على بعض، إلا أنه إذا خالف إسناد أو ترجمة خاصة من أي ترجمة من هذه التراجم التي قيل فيها أصح الأسانيد أصح الأسانيد كذا أصح الأسانيد كذا، خالفت ترجمة أخرى لم يقل فيها أو لم ينطق فيها الأئمة بأن أصح الأسانيد، فيكون ينظر إلى هذه القائمة، فإذا كان من قائمة أصح الأسانيد أي واحد أترك يكون مقدما على ما لم يقولوا فيه أنه أصح الأسانيد. قال ابن معين وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة قاسم بن محمد بن أبي بكر، قال ابن معين هذه ترجمة مشبكة بالذهب. قالوا من أصح الأسانيد أيضا الزهري عن عروة بن الزبير عنها، وقد تقدم عن الدارمي قول آخر، وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه، وأصح أسانيد أنس بن مالك مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر وهذا مما لا ينازع فيه، فإن قتادة وثابتا أعرف بحديث أنس عن الزهري، ولهما من الرواة جماعة فأثبتوا أصحاب ثابت حماد بن زيد وقيل حماد بن سلمة، وأثبتوا أصحاب قتادة شعبة وقيل هشام الدستوائي. لعل بعض الإخوان يقول ما هذا أثبت وأثبت، كيف أعرف أنه أثبت؟ لا شك أن هذا قائم على دراسة الصبر والخبر لرواياتهم، فوجدوا مثاله كما تخاصم أو تجادل الإمام أحمد وابن معين رحمه الله من أثبت من روى عن مالك، فقال فلان، والإمام أحمد قال فلان، فقال كل واحد هات ما أخطأ فيه فلان، فالذي أخطأ قال فيه مالك رحمه الله قصة ياتي فيما بعد أو رواية، الذي قال فيه الإمام أحمد كان أقل رواية عن من قال فيه الإمام ابن معين رحمه الله. فهم في الحقيقة كانوا يعرفون أن فلان روى 100 حديث عن مالك، فروى عن مالك مثلا في 5 حديث والثاني في 10، لا شك أن الذي أخطأ أكثر فيكون ضبطه يحكم عليه بأنه أقل من السابق. بهذا المعنى على كل هذا، فقولهم أثبت وأثبت ليس على هوى، ليس في الهوى ولا على هوى، نعم، إنما هو على دراسة ثابتة من الروايات، ضرب الروايات بعضها عن بعض، فبذلك يعرفون أنه أخطأ. وقال البزار رواية علي بن الحسين ابن علي عن سيد المسيب عن سعد بن أبي وقاص أصح إسناد يروى عن سعد. وقال أحمد بن صالح المصري أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة. قال الحاكم وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة، وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن حمام عن أبي هريرة، وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة. كل هذا سرد في الحقيقة ليس على كل حال فيها شيء يحتاج إلى إن شاء الله يعني واضح. نأخذ الفوائد. فوائد الأولى تقدم أن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه من روايته النافع عن ابن عمر العدد الكثير ولم يتصل لنا إلا ما تقدم. قال شيخ الإسلام في أعماله: لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع. ماذا يقصد بهذا؟ فائدة الأولى تقدم أن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه أي في الموطأ عن الشافعي من روايته النافع عن ابن عمر العدد الكثير ولم يتصل لنا إلا ما تقدم، إلا ما تقدم من الروايات التي ذكرها. قال شيخ الإسلام في أماله: لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع. يعني مسند الإمام أحمد رحمه الله أخذ رواية الشافعي عن مالك النافع في مسنده شيئا على كل حال، ليس كل الموطأ داخل فيه بل شيء كثير، إلا أنه فات ولم يذكر من الموطأ شيئا كثيرا. فما هي العلة؟ الآن لو تتبعت مسند الإمام أحمد لا تجد موطأ الإمام مالك مضمنا كله فيها. ما هو السبب؟ قال: لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع. يعني لم يحدث الموطأ بذاته الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان سمع كله لكنه لم يحدث به كله، إنما أدخل في مسنده ما رأى إدخاله فقط. فلا يقال إنه لعل فيه شبهة أنه لم يحدث الموطأ عن الشافعي عن مالك مطلقا. الثانية، الفائدة الثانية، جمع الحافظ أبو الفضل العراقي في الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المسند. الأول: مالك النافع عن ابن عمر، سهيل بن أبي سالم عن أبي هريرة، الخمسة التي ذكروها أتباع الأسانيد. فجمع الحافظ العراقي الأحاديث التي وقعت في المسند للإمام أحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم، ما هي؟ أصح وأسانيد ابن عمر، أصح وأسانيد عمر، أصح وأسانيد أهل الكوفة وكذا، وهي المقيدة بصحابي أو مقيدة ببلد، ورتبها على أبواب الفقه وسماها ماذا؟ تقريب الأسانيد. ماذا تعرفون عن هذا الكتاب؟ تقريب الأسانيد، تقريب الأسانيد. هذا قال العراقي رحمه الله: لما رأيت ابني أبا زرع قد بلغ الطلب والتحصيل، هذا المعنى، فجمعت له هذا الكتاب حتى يحفظ. وهذا ينبغي أن يكون في الحقيقة، وجدنا بعض الإخوان ذكر مثل هذه أسباب التأليف، كلهم يذكرونه، سألني فلان وكذا. هذا من أسباب تأليفه أنه جمع تقريب الأسانيد بهذه الصورة، متن الكتاب من هذه المسانيد والموطأ، وسماه تقريب الأسانيد، وذكر أولا إسناده إلى كل من وقع له وذكر له هذه الرواية. عن الإمام أحمد إسناده: حدثني فلانا، وأما الموطأ فحدثني فلان، وأما حديث فلان فحدثني عنه فلان، فسماه تقريب الأسانيد. هذا كله عن الإمام العراقي لابنه، لثوب ابنه أبي زرعة. ثم طلب ناس لما قرأوا هذا الكتاب، فطلبوا منه أن يشرح لهم، فوضع لهم شرحا ووصل إلى أقل من النصف. سماه ماذا؟ كتاب مشهور، وكتاب الحقيقة التي ينبغي للطلبة أن يدمنوا النظر فيه، لأن الكتاب هذا يعطي الطالب التفقه قوة الاستنباط من حديث واحد، ربما يذكر 30 مسألة جزاء الله خيرا، يقول فيه فوائد باسم الفوائد الأولى الثانية الثالثة 30. سماه ماذا؟ الكتاب مشهور ميسور، طرح التثريب في شرح التقريب، طرح التثريب في شرح التقريب، يوجد في 3 مجلدات، يعني 6 مجلدات تقريبا، 6 أجزاء في 3 مجلدات، تنظرون فيه إن شاء الله، كتاب مفيد جدا هذا. نعم، فأقل من النصف وصل إليه الإمام العراقي. ما هو السبب؟ هل سبب وفاته أم ماذا؟ ثم أكمله ابنه أبو زرعة على غرار أبيه. إذا كان الإنسان لم يدقق، لا يقدر أن يعرف الفرق بين ما كتب أبوه وكتب الابن، والابن أحق من من كان يتم الكتاب. نعم. فطرح التثريب في شرح التقريب كتاب مفيد، وفي الحقيقة فيه مقارنة وموازنة المسائل والمذاهب والترجيح إلى آخره. قال شيخ الإسلام: وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة، يعني ترك الأبواب الفقه، وأبواب الفقه فيها أشياء كثيرة، قد يكون في البيوع أبواب كثيرة، لم يجد على الشريطة التي أراد أن يدخل فيها الحديث، فلم يبوب لهذا الباب مطلقا لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة، وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه لكونه تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تسير متصلة بالأسانيد مع الاختصار البالغ. قال: ولو قدر أن يتفرغ عارف لجميع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بالكتاب، لا بمسند الإمام أحمد ولا بالموطأ، لو قدر، انظروا هذه اقتراحات الآن، لماذا لا يقوم مثل هؤلاء الطلبة ويجتهدون؟ والآن خاصة الحاسب الآلي قد يكون الذي يكون عنده شغف بهذا أو شغف وشغل بهذا قد يكون يسهل هذا الشيء. فمن جميع الكتب التي أدخلت فيها ربما يجمع هذه الأصح التراجم التي ذكرت فيها أصح الأسانيد، أصح أسانيد الكوفة، أصح أسانيد كذا، فيأتي كتاب ضخم جدا. نعم نعم. من هو؟ جزاه الله خير إن كان يشتغل. اي نعم، إذا كان يشتغل فهذا ومثل هذه في الحقيقة الاقتراحات ينبغي أن يكون على طلبة العلم. الآن ماذا يعملون؟ يضرب 6 في 5، يقدم رسالة في الكتاب والسنة في الحديث والتخصص والدكتوراه والماجستير، مثل هذه لو جمعوا يكون فيه جد وكد وفيه أيضا تحقيق وتحقق، يكون أفيد للأمة. نعم. لو قدر أن يتفرغ عارف لجميع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد من الكتاب، يكون فائدته أن هذا الكتاب كأنه مجموع للأحاديث الصحيحة، يكون الإنسان على اطمئنان من الأخذ منه من غير تقييد بالكتاب، ويضم إليها التراجم المزيدة عليها، لجاء كتابا حافلا هاويا لأصح الصحيح. هذا اقتراح جيد من ابن حجر رحمه الله. الثالثة، الفائدة الثالثة مما يناسب هذه المسألة، أصح الأسانيد المقيدة، قولهم أصح شيء في الباب كذا وكذا، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا وفي تاريخ البخاري وغيره. قال المصنف في الأذكار: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، يعني إذا قال كأنه يقول مناسب أن نشرح هذا الإطلاق من المحدثين، إذا قال أحدهم أصح الأحاديث في هذا الباب كذا وكذا، فلا يلزم منه أنه يكون صحيحا، لكن كأنه كله ضعاف فيها أقوى شيء هذا. ولذلك قال المصنف أي النووي رحمه الله في الأذكار، له كتاب أذكار النووية مشهور، وله شروح شرح الشوكاني رحمه الله وغيرهم. نعم، الأذكار معروف وشروحه معروفة. لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، وإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، يعني معناه أقوى ما جاء، ربما يكون ضعيفا وموضوعا فيه روايات كثيرة ضعيفة وموضوعة من رواية الكذابين وغيرهم، فيقول أقوى وأصح منه رواية فلان، يعني الباقية أضعف من هذه. ذكر ذلك عقب قول الدارقطني: أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح، ومن ذلك أصح مسلسل، وسيأتي بنوع المسلسل. أولا مسلسل بحالة خاصة، مسلسل بالمسافحة، مسلسل بقول الراحمون يرحمهم، المسلسل بقول رحمك الله، المسلسل بكذا. وقال ابن حجر رحمه الله بعد التتبع قال: وقلما يستسلم المسلسلات من الضعف، يعني هم قالوا مسلسل ب أن سافحني فلان سافحني فلان وقال لي كذا وسافحني فلان، المسلسل بالمسافحة، فذكر وعمم القول وقال قلما تسلم المسلسلات من الضعف، لكن بعضها تكون أقوى من بعض، ربما يكون بعض المسلسلات فيها رواة كذابون وضعون وكذا، وبعضها فيه رواة في حفظهم ضعف أو مدلسون أو مختلطون وكذا، فلا شك أن هذا أصح وأقوى من ذاك، لكن لا يعني أنه صحيح معمول به. الرابعة، الفائدة الرابعة، ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح أوهى الأسانيد. إذن بالمناسبة يذكر ما دام قيل أصح الأسانيد فيقال أوهى الأسانيد مقابلة لأصح الأسانيد، وذكره في نوع الضعيف وذكره في نوع الضعيف أليق، وسيأتي إن شاء الله. الثانية، ما هي الثانية؟ نعم، من مسائل الصحيح الثانية، دخل الآن في شرح الأصل. الثانية قال النووي: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري، في الصحيح المجرد من مسائل الصحيح، صحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، والسبب في ذلك يعني سبب تأليفه وتجريده وتصحيحه هذا الكتاب ما رواه عنه إبراهيم المعقل النسفي تلميذ الإمام البخاري، قال كنا عند، قال الإمام البخاري رحمه الله: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البخاري رحمه الله: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمعي الجامع الصحيح. انظروا، رب كلمة تقع موقع القبول، فلا يبخل الإنسان من النصح والقبول وإعطاء الرأي وإبداء الرأي، مثل ما قال أبو هريرة في بعض المواضع: لأرمينها بين مالي أراكم معرضين، لأرمينها بين أكتافكم، تقبلون ما تقبل أرمي الكلمة. فهنا ينبغي للإنسان لا يبخل إذا رأى النصح والتواصي. فالإمام البخاري رحمه الله سمع من ابن راهوي فوقع الكلام في قلبه فأخذته في جمعي الجامع الصحيح. وعنه عين البخاري أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب الكذب عنه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال: وألفته في بضع عشرة سنة. بضع عشرة، كلمة بضع من ثلاثة إلى تسعة، لكن الذي عينوا بالتعيين قالوا 17 سنة. جمع الإمام البخاري رحمه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: جمعت هذا الكتاب في 17 سنة. انظروا يعني بعد الدقة، وعلى ما جاء فيه أنه كان يركع ركعتين ويتوضى إلى آخره ويستخير الله تبارك وتعالى، فما خاب الإمام البخاري رحمه الله في تحري الصحيح، وما خاب من استشار أو من استخار. نعم. وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا، كأن قائلا يقول: كيف موطأ الإمام مالك وكتب ابن جريج وغيرهم وغيرهم كانت موجودة قبل الإمام البخاري، فما قولك في هذه الكتب؟ فأراد أن يقول أن القول على الإطلاق أن أول من جمع المصنف الصحيح المجرد هو الإمام البخاري، ولا ينافي هذا وجود كتب أخرى من الأئمة الآخرين، لأن كتبهم كانت مجموعة من الأحاديث ممزوجا فيها الصحيحة الصحيح ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وساعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة، فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوي التابعين وغيرهم. سبب ما هو؟ أولا في زمن الصحابة ما كانوا يكتبون أقوال الصحابة وفتاوي الصحابة، إنما كانوا يتلقنونها شفاها عن شفاء، لأنهم كانوا نهوا عن كتابة أي شيء غير القرآن، ثم كتبوا الحديث بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاءت البدع فاحتاجوا إلى أقوال الصحابة وأحكام الصحابة وقضايا الصحابة أيضا فجمعوا، فلذلك كانت كتب السابقين الذين سبقوا الإمام البخاري بالإيمان والتأليف، فكانت كتبهم ممزوجة بأقوال الصحابة وغيرها. فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، وكلاهما معاصران، والربيع بن الصبيح أو صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسط، ومامر باليمن، وجرير مد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان. وهؤلاء كلهم أقدم من الإمام البخاري، قال العراقي وابن حجر. وكان هؤلاء الأئمة المذكورين، هؤلاء من ابن جريج الآخرين، يقول كان هؤلاء في عصر واحد، فلا ندري أيهما سبق أيهم سبق. وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطأ أكبر من موطأ مالك، حتى قيل لمالك ما الفائدة في تصنيفه؟ قال مالك رحمه الله ما كان لله بقي. يعني قالوا ما دام ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب كان والليث بن سعد، كل هؤلاء في الحقيقة كانوا من الأئمة الكبار ولهم تآليف، فكانوا يقارنون بمالك رحمه الله، حتى قيل في الليث بن سعد ما كان الليث بأقل من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به. هذا أظن أمر بن علي الفلاس أو الشافعي رحمه الله قال، والله أعلم. فقال ما كان لله بقي. قال شيخ الإسلام وهذا بالنسبة إلى الجمع بالأبواب، أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي، فإنه روي عنه أنه قال هذا من باب الطلاق، هذا باب من الطلاق جسيم، وساق فيه أحاديث. ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، يعني مساند من مساند الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى والذي يعرف بأسد السنة، أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا. ثم اختفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. قلت هؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية مئة وكذا، أما ابتداء التدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، ففي صحيح البخاري في أبواب العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم عامله باليمن، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، أي اندراس ومحوى وذهاب العلم وذهاب العلماء. هذا القول بأن أول من جمع ودون السنة أو العلم هو الزهري، فجاءت الرواية أن الزهري هو الذي جمع بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أو أبو بكر بن عمرو بن حزم هو الذي أمر الزهري، أيا كان، لكنه من ناحية التدوين المنظم الذي يقال أنه يجمع بين الدفتين أو يجمع بكمية كبيرة في موضع واحد. أما كتابة الحديث هذا باب آخر، تدوين وكتابة، فلا يمكن أن نخلط المسألتين. هناك هؤلاء الذين هم في الحقيقة خرجوا من الدين والإيمان فأنكروا احتجاج السنة، أهل القرآن هم يحتجون بمثل هذا، قالوا ما دونت السنة، أخذها المستشرقون هؤلاء الذين ما قدروا أن يضبطوا وفاة عيسى عليه السلام ولا ما وفاة موسى عليه السلام ولا رفع عيسى عليه السلام ولا من كان أخذ منهم، هؤلاء ما يعرفون عن كتبهم شيء ولا عن دينهم شيء، أرادوا أن يثبتوا على كتب أو على كتاب المسلمين، كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بين جمعه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، وفي هذه الأثناء أدخلت أشياء كثيرة. ومن الغرائب أن هذا الذي يسمى الشاه هذا كان يهوديا وكان مكيرا كبيرا جدا، يقول يثبت، انظروا حديث في صحيح البخاري مختصر، ثم جاء هذا الحديث عند مسلم أطول، ثم جاء عند الطبراني أطول، الإمام البخاري يأخذ جزء في موضع ما بهذا، قالوا أنه يقطع فيقول كان في زمن البخاري هذا الحديث بهذا الجزء، لما جاء مسلم فزود فيه، لما جاء الطبراني فزاد فيه، فكانوا يضعون الأحاديث عجيب عندهم سبحان الله. فهم يقولون ما يثبتون على من يقرأ الآن، هؤلاء الذين جاءوا ودرسوا عليهم في الحقيقة يحملون هذا الفكر ويقولون إن الحديث لم يدون إلا بعد 100 سنة، وفي هذه الأثناء دخل وخرج منها شيء كثير. فنقول هنا مسألتان، مسألة كتابة السنة ومسألة تدوين السنة. قل مثل ما صار في كتاب الله تعالى، فما جعل كتاب الله تعالى في بين الدفتين آخر شيء إلا في زمن عثمان، ومن قبل كان مكتوبا محفوظا في الصدور، مكتوبا على اللحف والكتب صحف صحف إلى آخره كما هو معروف، فجمع فيما بعده. فهل يأتي أحد ويقول لم يكن مكتوبا؟ لا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما مقارنان وكلاهما أعز شيء للمسلمين، فالأقل يقتضي والفطرة تقتضي أن الأعز شيء يحافظ عليه الإنسان على كل أن كل على كل شيء أكثر من كل شيء. فبذلك نقول نثبت أن هناك صحائف الصحف لعبد الله بن عمرو بن العاص وفلان.